ها نحن نلتقي من جديد مع هذا اللقاء من برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي أن أدعوكم لمرافقتي في مشوار جديد عبر آيات الكتاب المقدس ونبوة إرمية. هو مشوار أرجو أن ننال منه بركة ونعمة لحياتنا الشخصية. توقفنا عند منتصف الفصل 26 من نبوة إرمية، ورأينا أن قلب الإنسان يعتمل بالشر، لكن الله يقول بأنه سيأتي يوم يدين فيه الناس والقادة الدينيين الزائفين والأشرار. لقد أرسل الله الشعب إلى السبيل الخير، والله يعد بأنه سيرعاهم هناك ويعتني بهم ويعيدهم في النهاية إلى أرضهم. وحينما أوشك الشعب القديم على دخول الأرض، أخبرهم الله بأنه ينبغي عليهم أن يزرعوا الأرض 6 سنين ومن ثم يريحونها في السنة السابعة سبتا للرب. والله لم يعدهم بالبركة فقط إنهم أطاعوا، بل حذرهم أيضا من الدينونة إن عصوا. وقد عصى الشعب الرب ولم يريحوا الأرض لمدة 490 سنة، وهذا يعني أنهم لم يحفظوا 70 سبتا، وبالتالي كانت سنوات السبي 70. كانت العبادة الظاهرية منتشرة، وكان الرخاء يعم الأرض آنذاك، ولم يكن هنالك من يشكو من سوء الأحوال. أما في حقيقة الأمر فقد كان الشعب بعيدا عن الله، وكانت هنالك خطايا فظيعة ومروعة ترتكب في الأرض. من المدهش أن الكهنة والأنبياء الكذبة لم يغيروا رأيهم بشأن ضرورة قتل إرمية، أما الرؤساء فقد غيروا رأيهم وكانوا مستعدين لسماعه، وهذا ما أنقذ حياة إرمية. ومن المؤكد صديقي أن فساد القادة الدينيين أسوأ بكثير من فساد القادة السياسيين. وكما تذكر فإن الكهنة هم الذين صلبوا المسيح، فهم الذين أقنعوا الناس بأن يصوتوا لصلبه. كذلك فقد كان القادة الدينيون في زمن إرمية هم الذين يريدون قتله، وهذا إنما يكشف عن مغالطة أو فكرة خاطئة تقول صوت الشعب هو صوت الله. فالكثير من الناس يؤمنون بهذا القول، حيث يعتبرون أن الرأي العام هو بمثابة سلطة، لكن الرأي العام ينخدع بوسائل الإعلام وبالقادة. لذلك ينبغي علينا أن نشكر الله الآب لأنه لن يجعل الشعب يصوت ليسوع المسيح. فإذا عهد الله للشعب بالتصويت ليسوع، فمن المؤكد أن يسوع لن يدخل مملكته أبدا. لذلك ينبغي علينا أن نفرح ونتهلل، لأن الله سيرسل الرب يسوع إلى هذه الأرض لإخماد أي عصيان وتمرد. خلال تلك الأيام الأخيرة من مملكة يهوذا، يقول الله بأن الشعب على خطأ، والرؤساء على خطأ، والكهنة على خطأ، والأنبياء الكذبة على خطأ. أما إرمية فلم يكن في يوم ما واثقا من نفسه، لكنه كان واثقا من أنه يقوم بتوصيل كلمة الله. إن كلمة الله هي السلطة النهائية. ومن المؤسف أن نرى الناس في وقتنا الحاضر يلجؤون للأبراج الفلكية لمعرفة مستقبلهم، وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن حماقة ذلك. ومن المؤسف أن بعض القادة يعتقدون بأنهم يمثلون السلطة النهائية. يحكى أن سقراط قال بأنه أحكم رجل في أثينا، وحينما سئل عن الأساس الذي استخدمه للتوصل إلى هذا الحكم، أجاب قائلا بأنه يعتبر نفسه أحكم الناس لأنه أدرك بأن حكمته كانت عديمة القيمة. قال أحدهم: من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهو أحمق فتجنبوه، ومن لا يدري ويدري أنه لا يدري فهو طفل فعلموه، ومن يدري ولا يدري بأنه يدري فهو نائم فأيقظوه، ومن يدري ويدري بأنه يدري فهو حكيم فاتبعوه. لكننا نتحفظ على العبارة الأخيرة في هذا القول، لأن الإنسان لا يعرف شيئا في حقيقة الأمر، وقد كان هذا رأي النبي إرمية أيضا. فكل ما كان يعرفه إرمية هو كلمة الله. ورغم أن الأنبياء الكذبة كانوا يصرون على أن شيئا لن يحدث، إلا أن إرمية كان يصدق الله ويعلم بأن ما قاله سيحدث. في الفصل 27 من إرمية يأمر الله النبي بتوصيل رسالة إلى الشعب، يطلب منهم فيها أن يخضعوا لملك بابل. وفي هذه المرة نجد تصويرا حيا لهذه الرسالة. يقول العددان الثاني والثالث من هذا الفصل: هكذا قال الرب لي، اصنع لنفسك ربطا وأنيارا واجعلها على عنقك وأرسلها إلى ملك أدوم وإلى ملك مؤاب وإلى ملك بني عمون وإلى ملك سور وإلى ملك صيدون بيد الرسل القادمين إلى أورشليم إلى صدقيا ملك يهوذا. يذكر الله هذه الأمم بأنه الخالق وبأنه هو من يعطي القوة والسلطان لمن يشاء. عدد 6: والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليد نبوخذ نصر ملك بابل عبدي، وأعطيته أيضا حيوان الحقل ليخدمه. رغم أن الله قد أمر هذه الأمم أن تخضع لملك بابل إلا أنها لم تطعه، ولو أنهم أطاعوه لما أزهقت أرواح الآلاف منهم. عدد 8: ويكون أن الأمة أو المملكة التي لا تخدم نبوخذ نصر ملك بابل والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل، إني أعاقب تلك الأمة بالسيف والجوع والوباء، يقول الرب، حتى أثنيها بيده. نتابع الآن في الفصل 28 نبوة الربط والأنيار. وهنا نرى نبيا كاذبا يحاول تفنيد نبوة إرميا ويدعي بأنه يحمل كلام الرب. عدد 2-4: هكذا تكلم رب الجنود إله إسرائيل قائلا: قد كسرت نير ملك بابل، في سنتين من الزمان أرد إلى هذا الموضع كل آنية بيت الرب التي أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بابل، وأرد إلى هذا الموضع يكنيا بن يهويقيم ملك يهوذا وكل سبي يهوذا الذين ذهبوا إلى بابل، يقول الرب، لأني أكسر نير ملك بابل. لقد أوضح إرميا أن النبي الكاذب حنانية لم يكن نبيا من الله، وبأنه كان يكذب على الشعب. وقد قام حنانية بأخذ النير عن عنق إرميا وكسره، ثم قال: هكذا قال الرب، هكذا أكسر نير نبوخذ نصر ملك بابل في سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب. وكعقاب لحنانية قال الله لإرميا أن يقول لحنانية بأنه سيموت في تلك السنة، وهذا ما حصل بالفعل. قد تظن عزيزي المستمع بأن هذا الحدث أدى إلى استيقاظ الشعب وإدراكهم بأن إرميا هو النبي الصادق الذي يقوم بتوصيل كلام الرب إليهم، لكنهم لم يقتنعوا، وإنما واصلوا عصيانهم على الله وعلى كلمته. لقد أصغت يهوذا إلى الأصوات والنداءات الخاطئة، وكانت عاقبتها السبي. فيا ليتنا صديقي نتعلم درسا ونأخذ عظة مما حدث مع مملكة يهوذا، فنبدأ في الإصغاء إلى كلام الرب ونرجع إليه بكل قلوبنا. نأتي الآن إلى الفصل 29 من إرميا. يقول العدد الأول: هذا كلام الرسالة التي أرسلها إرميا النبي من أورشليم إلى بقية شيوخ السبي وإلى الكهنة والأنبياء وإلى كل الشعب الذين سباهم نبوخذ نصر من أورشليم إلى بابل. هذه رسالة إرميا إلى الشعب الذين سباهم نبوخذ نصر في أيام الملك يهويكين، وقد اكتمل سبي يهوذا بعد 11 سنة من ذلك التاريخ. وفيما يلي كلام الرب لهؤلاء، عدد 4-6: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى بابل: ابنوا بيوتا واسكنوا، واغرسوا جنات وكلوا ثمرها، خذوا نساء ولدوا بنين وبنات، وخذوا لبنيكم نساء وأعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين وبنات، واكثروا هناك ولا تقلوا. يقول الله لهم في هذه الآيات بأنه ينبغي عليهم أن يستقروا في بابل وأن لا يعتقدوا بأنهم سيتحررون قريبا، فهو يشجعهم هنا أن يبنوا بيوتا ويزرعوا ويتزوجوا لأنهم سيمكثون في بابل طويلا. عدد 7: واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام. يخاطب الله شعبه هنا فيقول لهم أن يصلوا من أجل حلول السلام والاستقرار في بابل وأن لا يثيروا الاضطرابات والمشاكل فيها، فينبغي عليهم أن يكونوا مسالمين حتى يعيشوا في أمان واستقرار. عدد 10: لأنه هكذا قال الرب، إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. يخبرهم الرب هنا عن المدة التي سيقضونها في السبي، ثم يؤكد لهم بأنه لم ولن ينساهم، وبأنه سيردهم إلى أرضهم عند انتهاء 70 سنة. كان هنالك أنبياء كذب في بابل رفضوا قبول رسالة إرميا وشككوا في أنها من عند الله، وقد كتبوا رسائل إلى كل الشعب في أورشليم وإلى كل الكهنة هناك يزعمون فيها أن الله أقام كاهنا جديدا وبأنه ينبغي زجر إرميا وإسكاته. عدد 30 إلى 32. ثم صار كلام الرب إلى إرميا قائلا: أرسل إلى كل السبي قائلا: لذلك هكذا قال الرب، هأنذا أعاقب شمعية النحلامي ونسله، لا يكون له إنسان يجلس في وسط هذا الشعب، ولا يرى الخير الذي سأصنعه لشعبي، يقول الرب، لأنه تكلم بعصيان على الرب. لهذا فقد أعلن الله دينونته على هؤلاء الأنبياء الكذبة. إن بصمات الله بارزة وواضحة تماما في التاريخ، وقد قال الله ليهوذا بأن ما يحدث لهم إنما يحدث بسبب الخطايا التي كانوا وما زالوا يرتكبونها، والله كان وما زال وسيبقى يدين الخطية لأنه لم ولن يتغير. ويعتقد الكثير من الناس بأن إله العهد الجديد مختلف عن إله العهد القديم، لكن الحقيقة هي أن الله هو نفسه، وبأنه لم ولن يتغير أبدا، ولن يشيخ، ولن يتعلم شيئا جديدا. فالله هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. والله لم يتحدث في التاريخ فقط، بل وتحدث أيضا في كلمته. استمع عزيزي المستمع إلى ما يقوله الرسول بطرس في رسالته الثانية: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. عالمين هذا أولا، أي أن هذا من أوائل الأشياء التي ينبغي علينا أن نتعلمها. وقد فهم البعض هذه الآية بطريقتين خاطئتين. الأولى أنه حينما ندرس نبوة ما فينبغي علينا أن ندرس جميع النبوات الأخرى، فلا يمكنك أن تأخذ نبوة واحدة وتقوم بدراستها لوحدها بمعزل عن النبوات الأخرى. وهذا قول صحيح تماما، لكن الآية لا تعلم ذلك. أما الرأي الثاني فيقول بأنه ليس من حق أي شخص أن يفسر النبوة بنفسه، لكن هذا يجرد الإنسان من حريته التي أعطاها الله له، كما أن هذا ليس ما يعنيه الرسول بطرس هنا. فبطرس لا يتحدث عن التفسير النهائي لإعلانات الله، وإنما يتحدث عن أصل إعلان الله وطريقة ظهور الكلمة إلى حيز الوجود في بديء الأمر. فالأنبياء الذين كتبوا وتحدثوا في الأزمنة القديمة لا يقدمون لنا نتائج ملاحظاتهم واستنتاجاتهم، بل هم يقولون ما أمرهم الله بقوله. وهكذا حينما نأتي صديقي لدراسة كلمة الله، فينبغي علينا أن نتخلى عن أفكارنا الشخصية وآرائنا السابقة، وأن نصغي إلى ما يريد الله أن يقوله لنا. وقد كانت هذه مشكلة الكهنة والأنبياء الكذبة والرؤساء في زمن النبي إرميا، كما أنها مشكلة نعاني منها في وقتنا الحاضر أيضا. فلكل إنسان رأيه الخاص، وهو يفعل ما يشاء ويعترض على ما يشاء، وهو إنما يفعل ذلك عن جهل وعناد. لكن الله صديقي كلي العلم وكلي المعرفة، ومن المدهش أن البعض يحاولون أن يستجوبوا الله وأن يحاكموه. فالبعض يقف ويقول: يا الله، إذا كنت هناك، مع أني لست واثقا من وجودك ومن الصعب علي أن أقتنع أنك هناك، لكن إذا كنت هناك فأريد أن أقول لك بأنك مخطئ فيما تقوم به. يا لهذا الكبرياء والتعالي. تخيل صديقي أن نملة تدخل بيتك وتجلس على مقعدك وتقول لك: استمع إلي، أنا لست معجبة بتصميم منزلك، ولا بطريقة عنايتك بحديقتك، ولا بنظامك الغذائي. فماذا عساك ستفعل بهذه النملة؟ من المؤكد أنك ستلقي بها أرضا وتدوسها بقدمك. لكن الله رؤوف على الإنسان، وهو لا يدوسه بقدمه، بل هو يمنحه الفرصة تلو الأخرى لكي يأتي إليه. فيا لنعمة الله الغنية من نحونا يا صديقي. تؤلف الفصول من 30 إلى 39 القسم الرابع من سفر إرميا، وهي تشتمل على نبوات عن مستقبل الأسباط الاثني عشر وسبي يهوذا الوشيك الوقوع. ويجدر التنبيه هنا إلى أن النبوات الواردة في هذا القسم ليست مرتبة بحسب الترتيب الزمني. تأتي الرسالة الواردة في هذه الفصول من إرميا إلى مملكة يهوذا في أحلك الأيام التي شهدتها يهوذا، لكن الصورة لا تعتم تماما، وذلك لكي يتمكن إرميا من توصيل رسالة تشجيع لهم أيضا. وفيما يلي عزيزي المستمع تصويرا للموقف آنذاك، جيش نبوخذنصر موجود خلف أسوار مدينة أورشليم، والجيش جاد في هجومه، ففي هذه المرة سيقوم نبوخذنصر بهدم المدينة وإحراق الهيكل. أما إرميا فقد زج به الرؤساء في السجن، وكان قد مضى 7 سنين على صراع إرميا مع الأنبياء الكذبة في ذلك الوقت، وقد توالت الأحداث ببطء، وكان كل يوم جديد يشهد على صدق رسالة إرميا. أما النبي الكاذب حنانية فقد قال بأن قوة بابل ستسحق في غضون 2 سنين، لكن 7 سنوات قد انقضت على ذلك القول، وها هو نبوخذنصر وجيشه يربضون خلف أسوار المدينة، فقوته لم تتحطم، بل إنه هو الذي سيدمر أورشليم. أما عبيد بيت الرب فلن يعود إلى الهيكل، ويكنيا لن يعود إلى المدينة. وهكذا فإن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، وفي حين أن أورشليم محاصرة من قبل جيش بابل، فإن نبي الله مسجون من قبل الروح العاصية والمتمردة للأمة الخاطئة التي رفضت الإصغاء لكلام الرب. والآن تعال بنا صديقي المستمع نرى كيف عبر النبي إرميا ذلك النفق المظلم ووصل إلى حيث النور. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى من هذا الفصل 30 من إرميا.
الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: هكذا تكلم الرب إله إسرائيل قائلا: اكتب كل الكلام الذي تكلمت به إليك في سفر، لأنه ها أيام تأتي يقول الرب، وأرد سبي شعب إسرائيل ويهوذا يقول الرب، وأرجعهم إلى الأرض التي أعطيت آباءهم إياها فيمتلكونها. فهذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عن إسرائيل وعن يهوذا، لأنه هكذا قال الرب: صوت ارتعاد سمعنا، خوف ولا سلام، اسألوا وانظروا إن كان ذكر يضع، لماذا أرى كل رجل يداه على حقويه كماخض، وتحول كل وجه إلى صفرة، آهي لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله، وهو وقت ضيق على يعقوب، ولكنه سيخلص منه، ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود: إني أكسر نيره عن عنقك وأقطع ربطك، ولا يستعبده بعد الغرباء، بل يخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقيمه لهم.
يقوم إرميا الآن بكتابة نبوته، فها هو في السجن ولن يتمكن من الوقوف على المنبر لتوصيل رسالة الله للشعب. كانت رسالة إرميا للشعب بأنه لن يكون هنالك سلام، ومع أن الأنبياء الكذبة كانوا يقولون سلام سلام، إلا أنه لم يكن هنالك سلام أبدا. ويرى إرميا أن يوم الرب العظيم آت كما قال الأنبياء الآخرون ومن بينهم إشعياء، فقد قالوا بأن يوم الرب سيكون يوم ظلام وليس يوم نور، وبأن الشعب سيمر في ليل فترة الضيق العظيمة قبل أن يشهد انبلاج الفجر. وكأن الله يقول هنا: أنتم لم تروا شيئا بعد، فسوف تكون فترة الضيقة أسوأ بكثير مما تشهدونه الآن، ولكن بعد ذلك سيملك المسيح بالبر والعدل. عدد 18: هكذا قال الرب: ها أنا ذا أرد سبي خيام يعقوب، وأرحم مساكنه، وتبنى المدينة على تلها والقصر يسكن على عادته. هذا هو وعد الرب الأكيد. لكن متى ستحدث هذه الأشياء؟ عدد 24: لا يرتد حمو غضب الرب حتى يفعل وحتى يقيم مقاصد قلبه في آخر الأيام تفهمونها. الإجابة على السؤال السابق هي في آخر الأيام، فهذه نبوة ستتحقق في المستقبل، والرب أمين جدا في تحقيق وعوده، له كل المجد والسلطان. آمين.